بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
وأذن في الناس بالحج. تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي، دار الفتح للطباعة والنشر، يقرأه عليكم أحمد عزت. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد صدر لي كتاب باسم الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة وبمقارنة مع الديانات الأخرى من دار الفتح في بيروت في أيام قريبة، تحدثت فيه عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، عن مقاصدها وأسرارها كما قررها الكتاب والسنة وكما فهمها علماء المسلمين والراسخون في العلم والدين، وعنيت ببيان روحها وحقيقتها ورفع اللثام عن وجهها وإزالة ما طرأ عليها من تكلفات عجمية وأفكار دخيلة وتفسيرات خاضعة للعوامل السياسية أو الفلسفات الأجنبية، مع مقارنة بأشكالها ونظمها وشرائعها وتقاليدها في الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية والبرهمية بصفة خاصة. وقد لقي الكتاب ترحيبا وتقديرا في المشتغلين بالعلم والدين، والحمد لله أولا وآخرا. وقد رأى بعض الإخوان أن أجرد من هذا الكتاب البحث الخاص بالحج، لأنه فريضة تتطلب اهتماما أكثر وعناية أشد وأقوى لبعد مركزه عن أكثر أجزاء العالم الإسلامي ووجوده مرة في العمر، فتشد إليه الرحال وتقطع فيه البراري والقفار وتركب فيه الأجواء والبحار، ويأتيه المسلمون من كل فج عميق ومرمى سحيق، فيتطلب بطبيعة الحال فهما عميقا لمقاصده وأسراره وتشبعا بروحه وحقيقته. وكان إخضاعه للاتجاهات الجديدة والمعاني السياسية أكثر من كل ركن، حتى أصبح في نظر كثير من المثقفين بل الكتاب الإسلاميين مؤتمرا سياسيا عالميا يعقد كل عام، وليست له إلا هذه القيمة السياسية الاجتماعية. فوافق المؤلف على رأي كثير من أصدقائه أن يجرد هذا المقال في ذلك الكتاب وتنشره دار الفتح كرسالة مفردة، لأنها تعرض الحد في إطاره الإسلامي الأصيل الواسع وتثير معانيه العميقة ومقاصده البعيدة وروحه القوية الإبراهيمية الحنيفة. وها نحن أولئك نقدم هذه الرسالة إلى الحجاج الكرام وزوار بيت الله الحرام، ليكونوا في أداء هذا الركن العظيم على بصيرة ومعرفة أصيلة عميقة بمقاصده وحقيقته وروحه الذي شرع لأجلها. والله الموفق والمعين. أبو الحسن الندوي، الثالث من شوال سنة 87,300 للهجرة، ندوة العلماء، لكناؤو الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هامش سورة الحج، الآية 27 28 29. الإسلام دين توحيد وتجريد لا وساطة فيه ولا تمثيل. الإسلام دين توحيد خالص دين يؤمن لا بالوساطة بين العبد وربه هامش إلا الرسل والأنبياء، بمعنى أنهم واسطة بين الخالق والخلق في تبليغ الرسالة والتعريف بالله وصفاته وما يليق به وما لا يليق والإرشاد إلى الطريق المستقيم. انتهى الهامش. ولا بمشهور محسوس يركز عليه الإنسان تفكيره ويصرف إليه همته ليتخيل به الإله الذي لا تدركه الأبصار ويرتبط به في خياله ويتمسك به بأذيانه، فلا وسائط ولا مظاهر ولا صور ولا أصنام ولا هياكل ولا طبقة كهان ولا سدنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هامش سورة البقرة الآية 86 بعد 100. انتهى الهامش. فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هامش سورة الزمر الآية 32. انتهى الهامش. إذن فالإسلام دين يطلب تجردا في الخيال وسلوا في الفكر ونقاء في الإرادة والنية وإخلاصا في العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير، لا يتصور فوقه وأكثر منه. ومستوى في الفكر والعقيدة لم تبلغ الإنسانية ولا الأديان والفلسفات والنظم الدينية أو العقلية إلى مثله أو قريب منه. وقد وصف الله نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسمو فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هامش سورة الشورى الآية 11. انتهى الهامش. حاجة الإنسان إلى مشاهد يوجه إليه أشواقه ويحقق رغبته من التعظيم والدنو. ولكن الفطرة البشرية هي الفطرة البشرية، فالإنسان ما زال ولا يزال باحثا عن شيء يراه بعينه فيوجه إليه أشواقه ويقضي به حنينه ويشبع به رغبته الملحة في التعظيم والدنو. شعائر الله وحكمتها. وقد اختار الله أمورا ظاهرة محسوسة اختصت به ونسبت إليه وتجلت عليها رحمته وحفتها عنايته، بحيث إذا رويت ذكر الله وارتبط بها وقائع وحوادث وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآلائه ودينه وتوحيده وحسن بلاء أنبيائه، وسماها شعائر الله التي جعل تعظيمها تعظيمه. هامش اقرأ البحث اللطيف في ذلك في حجة الله البالغة لحكيم الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي في الجزء الأول الصفحة 55. انتهى الهامش. وسماها شعائر الله التي جعل تعظيمها تعظيمه والتفريط في جنبها تفريطا في جنبه، وسمح للناس أن يقضوا بها حنينهم الكامن في نفوسهم ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة، بل حث على ذلك ودعا إليه فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج الآية 32. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج الآية 30. عنصر الهوان والحنان في طبيعة الإنسان، أثرهما في الحياة ومنزلتهما من الدين. ثم إن الإنسان ليس عقلا مجردا ولا كائنا جامدا يخضع لقانون أو إرادة قاصرة، ولا جهازا حديديا يتحرك ويسير تحت قانون معلوم او على خط مرسوم. ان الانسان عقل وقلب وايمان وعاطفة وطاعة وخضوع وهيام وولع وحب وحنان، وفي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته، وفي ذلك سر قوته وعبقريته وابداعه، وسر تفانيه وتضحيته. وبذلك استطاع يتغلب على كل معضلة ومشكلة، وان يصنع العجائب والخوارق، واستحق ان يحمل امانة الله التي اعتذرت عنها السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ووصل الى ما لم يصل اليه ملك مقرب ولا حيوان ولا نبات ولا جماد. إن صلة هذا الإنسان بربه ليست صلة قانونية عقلية فحسب، يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه ويخضع أمامه ويطيع أوامره وأحكامه، إنما هي صلة حب وعاطفة كذلك، صلة لا بد أن يرافقها ويقترن بها ويتحكم فيها حنان وشوق وهرام ولوعة وتفان وتهالك. والدين لا يمنع من ذلك، بل يدعو إليه ويغذيه ويقويه. فتارة يقول القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. البقرة 65%. وتارة يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. التوبة 24. ويذكر أنبياءه ورسله وينوه بحبهم وحنانهم، ويحدث عن أشواقهم وتفانيهم في هذا الحب، فيقول عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. سورة مريم الآية 12 و13. ويحكي قصة خليله إبراهيم كيف آثر حب الله وطاعته على حب ولده وفلذة كبده، وكيف وضع السكين على حلقومه وحاول ذبحه حتى شهد ربه بصدقه وحسن بلائه، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. سورة الصافات الآية 104 و105 و106. ولذلك قال في وصف إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سورة هود 75. الصفات هي التي تثير الحب وتبعث الحنان، لذلك أطال وأكثر من ذكرها القرآن. وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفعاله وآلائه ونعمائه وإشادته بها والعودة إليها مرة بعد مرة، فإن الصفات هي التي تثير الحب وتبعث الحنان وتوجد الأشواق، وذلك سر تفصيل القرآن الذي يعبر عنه بعض علماء الكلام وأئمة الإسلام بالنفي المجمل والإثبات المفصل. هامش التعبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، انتهى الهامش. فإن الإثبات هو الذي ينبع منه الحب، ويفيض منه الحنان وتنبعث به الأشواق وتتغذى به العاطفة. فإذا كان النفي رائد العقل كان الإثبات رائد القلب. ولولا هذه الصفات العليا وأسماء الله الحسنى التي نطق بها القرآن ووردت بها السنة وهام بها الهائمون وتغنى بها العارفون وسبح بها المسبحون وسبح في بحارها ونزل في أعماقها الغواصون لكان هذا الدين خشبيا جامدا لا يملك على أتباعه قلبا ولا يثير فيهم عاطفة ولا يبعث فيهم حماسة ولا يحدث في القلب رقة ولا في الصلاة خشوعا ولا في العين دموعا ولا في الدعاء ابتهالا ولا في الجهاد تفانيا. وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة ميتة لا حياة فيها ولا روح ولا مرونة ولا سعة. وكانت الحياة كلها حياة رتيبة خشيبة لا عاطفة فيها ولا أشواق ولا حنان فيها ولا هيام. وإذن أي فرق بين الحياة والموت وبين الإنسان والجماد؟ ما قيمة كأس لا تطفح ولا تفيض؟ لقد كان المسلم في حاجة إلى غذاء للقلب وإلى زاد للعاطفة وإلى أن يقضي شوقه ويروي غلته مرة بعد مرة وعلى فترة بعد فترة. وكان في حاجة إلى أن تطفح كأسه، فما قيمة كأس تمتلئ ولا تطفح؟ وكان في حاجة إلى أن تفيض هذه الكأس، فما قيمة كأس تطفح ولا تفيض؟ تسلية البيت والحج لحنان المسلم وهيمانه. وقد تفطن حجة الإسلام الغزالي بذكائه النادر وفقهه الدقيق لأسرار التشريع لهذه النكتة، وعرف أن الشوق غريزة في الإنسان الحي السليم وحاجة من حاجاته، فيبحث له عما يقضي به حاجته ويروي غلته. وكان البيت العتيق وما حوله من شعائر الله والحج وما فيه من مناسك خير ما يحقق رغبته ويسلي حنانه وعاطفته. وقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج، الآيات من 26 إلى 29. يقول الغزالي: فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة، هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة، والبيت مضاف من الله عز وجل، فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل. هامش إحياء علوم الدين، الجزء الأول، الصفحة 24. انتهى الهامش. ويردفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي فيشير إلى نفس النكتة ويجعلها حكمة الحج الأساسية فيقول: وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقا فلا يجده إلا الحج. هامش حجة الله البالغة، الجزء الأول، الصفحة 59. عزيز المستمع، ربما كان صحيح فلا يجده إلا في الحج، والله أعلم. لقد كان للمسلم أن يقضي هذا الشوق وأن يبرز هذا الحنان وأن تفيض كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم فيسلي بها قلبه ويطفئ بها غلته ويهدئ بها ثائرته ويخفف بها حرارة شوقه ووهج نفسه. ولكنها قطرات محدودة تتكون خشوعا أو تسقط دموعا، إنها قطرات قد لا تفي بما يجيش في الصدر من حنان وولوع، وهي قطرات قليلة في بعض الأحيان لا تسمن ولا تغني من جوع. طفرة أو قفزة واسعة من سجن ضيق إلى عالم فسيح. وكان للمسلم أن يروي ظمأ روحه ويقضي حاجة حنانه ويكسر ثورة نفسه ويثور على وثنية عاداته ومألوفه، وأن يغذي روحه بتخلية معدته في شهر رمضان، ولكنها ساعات محدودات كذلك محفوفة بما يخفف أثرها ويضعف سلطانها من أكلة مدخمة وري مسرف وراحة منعمة ومجتمع فائر ومدنية قد أحاطت بالصائم كما تحيط البحار المتلاطمة بجزيرة صغيرة. فكان المسلم بكل ذلك في حاجة إلى طفرة أو قفزة واسعة يفك بها أغلاله وسلاسله وينسلخ بها من سجنه الضيق القديم العتيق الخانق، وينتقل من عالم كله قديم مألوف ومقيد محدود ومخطوط مرسوم ومصنوع معمول إلى عالم كله جديد وطريف وحر منطلق وثائر مارد، كله حب وغرام وشوق وهيام، قد تحرر من كل رق وثار على كل وثن وكفر باختلاف الجنس واللون والوطن وآمن بوحدة الإلهية وبوحدة المنعم والوهاب وبوحدة الإنسانية وبوحدة العقيدة وبوحدة المطلوب. وهتف الناس جميعا بصوت واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان المسلم في حاجة بعد هذه الصلوات التي يصليها كل يوم، وبعد شهر رمضان الذي يصومه كل عام، وبعد الزكاة التي يقوم بها إذا تم النصاب وحال الحول، إلى أن يشهد موسما هو ربيع الحب والحنان وملتقى المحبين والمخلصين ومشهد العشاق والهائنين، تحدي لعباد العقل والمادة ودعوة إلى الإيمان بالغيب واتباع الأمر المجرد. وكان المسلم في حاجة إلى أن يثور على عقله الرزين الوقور المقلد المطبق، وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا تمرد. وكان في حاجة إلى أن يتخطى الدائرة المرسومة من عادات ومألوفات وقوانين وضعية وحضارة مصطنعة ومجتمع قاس، ويفك قلوبه وأغلاله وينتزع الزمام من يد عقله الذي استمد به زمانا طويلا، ويعطيه لقلبه وعاطفته فيتحكمان فيه ما شاء ويهيم على وجهه كما هام الهائمون، ويذهب في الحب كل مذهب كما فعل العشاق المتيمون. فلا حرية لمن ملكه المجتمع وسيطرت عليه الحضارة وتسلطت عليه آلهة التقاليد، ولا توحيد لمن أسرته العادات والمألوفات والشهوات، ولا يعتبر مطيعا منقادا مسلما مستسلما من اعتمد دائما على عقله، لا ينشط لعمل ولا يسرع لامتثال أمر حتى يزنه في ميزان عقله المخلوق ويعرف فوائده المادية المحسوسة. والحج بوضعه الدقيق الغامض المنافي للمألوف المعروف لعباد العقل والمادة وأسار النظم والترتيبات ودعوة إلى الإيمان بالغيب واتباع المجرد وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة وفي مكان محدود وصرفه عن طلب الدليل والحكمة والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان وفي كل زمان ومكان. وقد أبدع حجة الإسلام الغزالي كل الإبداع في بيان روح الحج وحقيقته، وهي الإيمان بالغيب والامتثال المطلق، وصور بقلمه البليغ وريشته البارعة صورة الحج الرائعة وبلغ إلى لب الدين وجوهره وروح الإسلام وحقيقته في شرح هذا الركن العظيم. وقد غفل عن ذلك أكثر العلماء والكتاب في القديم والحديث. يقول رحمه الله: ووضعه بين معقوفتين أي البيت على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم. ولذلك وظف عليهم فيه أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمال بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية. فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما تردادات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط. وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعبد النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. هامش إحياء علوم الدين، المجلد الأول، الصفحة 240 بعد 200. انتهى الهامش. ويقول في الرمي: ويذكر أن العمدة فيه الانقياد والأمر المجرد، فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمر الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي فيه برغم أنف الشيطان. وعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه. هامش إحياء علوم الدين، الجزء الأول، الصفحة 43 و200. انتهى الهامش. ويقول في الذبح: فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال، فاكمل الهدي وارجو أن يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار. فهكذا ورد الوعد، فكلما كان الهدي أكبر وإجزاؤه أوفر كان فداؤك من النار أعم. إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة 43. الحاد طوع إشارة ورهين أمر. والحد بمناسكه وأركانه وأعماله كله تمرين وتمثيل للإطاعة المطلقة، وامتثال للأمر المجرد، وسعي وراء الأمر، وتلبية وإجابة للطلب. فالحاد يتقلب بين مكة ومنى وعرفات والمزدلفة، ثم منى ومكة، يقيم ويرحل، ويمكث وينتقل، ويخيم ويقلع. إنما هو طوع إشارة ورهين أمر، ليست له إرادة ولا حكم، وليس له اختيار ولا حرية. ينزل بمنى فلا يلبث أن يؤمر بالانتقال إلى عرفات من غير أن يقف بالمزدلفة، ويقف بعرفات ويظل صحابة النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة، تحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب ليستجم ويستريح، فلا يسمح له بذلك. ويؤمر بالانتقال إلى المزدلفة ويقضي حياته محافظا على الصلوات في وقتها، ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لأنه عبد لربه ليس عبدا لصلاته وعاداته، فلا يصليها إلا بالمزدلفة جمعا مع العشاء. وتطيب له الإقامة في المزدلفة فيريد أن يطيلها، فلا يسمح له بذلك، ويؤمر بالانتقال إلى منى.
من فضلك تابع بقية المادة.